هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. الإمام الخامنئي يؤكد أن المنطقة باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة لواشنطن. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير سوق شعبي بمدينة الصدر ببغداد. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم في الحج بالوقوف على صعيد عرفات. ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء في مشعر مزدلفة، ويبيتون ليلتهم فيه حتى فجر العاشر من ذي الحجة. وبعد صلاة الفجر يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم تقديم الأضاحي. ويؤدي مناسك الحج هذا العام نحو 60,000 حاج من المواطنين والمقيمين في السعودية من المتلقين لجرعتي لقاح كورونا في إجراءات استثنائية للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي الجائحة. وحول مناسك الحج لهذا العام في ظل جائحة كورونا نتابع التقرير التالي.
أعداد حجاج بيت الله الحرام المحدودة وصلت إلى مشعر عرفات في مجموعات صغيرة بحافلات تقلهم بعد أن باتوا ليلتهم السابقة في منى. وبعد تأديتهم الصلاة في مسجد نمرة، وقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفة أو عرفات، وقوف هو الركن الأعظم بين المناسك وذروتها. وفي ذلك المكان واليوم المقدس يقضي الحجاج ساعاتهم بالدعاء والتكبير، ويمضون نهارهم بقراءة القرآن والتسبيح والعبادة.
أحس بأني من عصبة بإذن الله قدرت أن هي توصل هذا المكان المبارك.
من أول الدعوات كانت طبعا إزالة ورفع هذا الوباء والبلاء والغمة عن الأمة كلها، عن كل الناس، عن كل البشر.
بقاء الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس، ثم الانتقال إلى مزدلفة للمبيت فيها، وهناك يجمعون الحصى لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات في مشعر منى في أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتخلله تقديم الأضاحي والحلق أو التقصير.
سبق حجيت قبل كذا، فرق كبير بين الحجتين، العدد قليل وكل شيء كان مرتب وزين.
فللعام الثاني تواليا يرى العالم مشهدا مختلفا تماما عن المشهد المعتاد في صعيد عرفة الذي كان يعج بمئات الآلاف بل ملايين الحجاج، والذين كانوا يغطون لون ترابه بملابس إحرامهم البيضاء، يتعبدون ويتضرعون ويشهدون منافع لهم بالتبرؤ من كل أنواع الشرك والكفر ورموزه في هذا العالم. السلطات السعودية كانت قد منعت الراغبين في الحج من الخارج من القدوم للعام الثاني على التوالي، مقررة أن يشارك فيه لهذا العام 60,000 فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين، مقيدة مشاركتهم بشروط أن يكونوا ممن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة.
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن المنطقة الإسلامية باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة للولايات المتحدة وحلفائها. جاء ذلك في نداء سماحته لحجاج بيت الله الحرام الذي شدد فيه على أن الأنظمة الحاكمة للحرم الشريف حجبت مظاهر الوحدة الإسلامية، داعيا الدول إلى مواجهة التدخلات الغربية. ووصف الإمام الخامنئي صعود فصائل المقاومة بفلسطين واليمن والعراق بالحقائق الباعثة على الأمل، مضيفا أن الوعد الإلهي يتمثل بنصرة المجاهدين ضد الأمريكيين وبقية المتغطرسين ومنع تدخلهم بشؤون البلدان الإسلامية. نستمع وإياكم إلى جوانب مما جاء في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام.
هذه هي السنة الثانية التي تبدل فيها موسم الحج بما فيه من بهجة وسرور معنويين إلى موسم حسرة وفراق، إذ إن بلاء الجائحة ولربما بلاء السياسة الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم أعين المؤمنين التواقة من أن تشاهد رمز الوحدة للأمة الإسلامية وعظمتها ومعنويتها، وغطى هذه القمة العظيمة الشامخة بالضباب والغبار. هذا اختبار مثل غيره من الاختبارات العابرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، وربما يسفر عن غد مشرق بإذن الله تعالى. من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حيا في قلب كل مسلم وروحه، وإن غاب مؤقتا في إطاره المناسكي فإن رسالته السامية ينبغي ألا تفقد بريقها. الحج عبادة مليئة بالرموز والأسرار، وتركيبته الرائعة من حركة وسكون تبلور هوية الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتعرض أمام أعين العالم ما فيه من روعة وجمال. إن شعوبنا وشبابنا وعلماءنا الدينيين والأكاديميين والمثقفين المدنيين والسياسيين والأحزاب والجمعيات يتحملون جميعهم مسؤولية النهوض ليتلافوا ما اعترى ماضينا من صفحات مخجلة خالية من أي افتخار، ويقاوموا تعنت القوى الغربية وتدخلها وشرورها. إن البيت القصيد في خطاب الجمهورية الإسلامية والذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة بوجه تدخل أمريكا وشرورها. من الطبيعي أن أمريكا ومن لف لفها يتحسسون من عنوان المقاومة، ولذلك يواجهون جبهة المقاومة الإسلامية بأنواع العداء، وانسياق بعض الحكومات في المنطقة مع هؤلاء هو واقع مر يساعد بدوره على استمرار تلك الشرور.
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني التحركات العسكرية لبعض الدول مع الكيان الصهيوني التحدي الرئيسي في المنطقة، ما يتطلب ببذل المزيد من الجهود لإيقاف هذه الأنشطة. ولدى اتصال هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد روحاني أن الجمهورية الإسلامية تسعى لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، موضحا أن السياسة الإيرانية قائمة على العدالة والحكمة والتعامل البناء بتسوية الخلافات. وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تشاطر الدوحة برؤيتها فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار والتوازن داخل المنطقة، داعيا الدول الصديقة إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم هذه المبادئ. إلى اليمن، حيث تقدم قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتهاني والتبريكات للشعب اليمني وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده عليها بالخير والنصر والبركات. وبهذه المناسبة أكد السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان السعودي يواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، كما يواصل حصاره ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ومتطلبات الحياة له. ولفت السيد إلى أن النظام السعودي ومعه الإماراتي ومن معهم يخدمون أعداء الأمة بمؤامراتهم على بقية الشعوب في فلسطين والبحرين وسوريا والعراق وبقية البلدان. إلى العراق، حيث استشهد نحو 40 مدنيا وأصيب ما يربو على 60 آخرين خلال اعتداء إرهابي استهدف سوقا مزدحمة بمدينة الصدر شرق بغداد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء الذي تزامن مع عشية عيد الأضحى، وقال إن أحد عناصره فجر سترته الناسفة وسط الحشود. وتفيد مصادر الشرطة أن أغلب ضحايا الانفجار الذي وقع بسوق الوحيلات كانوا من النساء والأطفال، وأن بعض المصابين في حالة حرجة، كما أن بعض المتاجر احترق أيضا. وفي أول إجراء لها أمرت الحكومة العراقية بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بشرطة الاتحادية باعتباره القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري عند منتصف ليل أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي قام بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة. وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مبينا أن الخسائر اقتصرت على الماديات. وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري في الخامس من نيسان الماضي لعدوان بالصواريخ على ريف حلب الجنوبي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. نفى مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي صحة مزاعم أمريكا القائمة على إصدار تراخيص بإعادة الأصول المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان. أكد مصدر أمني إيراني أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. التفاصيل في هذا التقرير.
إيران سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. تأكيد جاء على لسان مصدر أمني إيراني ونقله موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، مشددا على حق إيران في استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها. وفي إشارة للاعتراف الإعلام الإسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، أكد المصدر الأمني أن تبعات الرد الإيراني على هذه الجريمة وعمليات التخريب الأخرى تقع على عاتق من بدأ هذه اللعبة القذرة. المصدر الأمني لفت إلى أن من الواضح أن دولا مثل إيران التي كانت هدفا للأعمال الإرهابية لديها حق الرد على أساس حق الدفاع المشروع واستهداف مصدر هذه الأعمال الإرهابية في الوقت والأسلوب المناسبين. المصدر قال إنه في حال كانت المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة غير قادرة على الدفاع عن حقوق الدول ومواطني المجتمع الدولي، فمن الطبيعي أن لا تقف الدول مكتوفة الأيدي وستواجه مباشرة الأمر الذي يدخل السلم والأمن العالميين في دائرة الخطر. وكان الكيان الإسرائيلي اعترف ضمنيا بدوره في اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد تأكيد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي، الذي أكد أن جريمة الاغتيال التي نفذت في 27 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي تمت عن بعد بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه الذي تم عبر الأقمار الصناعية. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الكيان الإسرائيلي بتعريض منشأة نطنز النووية وسط البلاد لحادث إرهابي في أبريل نيسان الماضي، فيما اعترف الكيان لاحقا بأن جهاز مخابراته نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز الإيرانية، وقد تمت متابعة الهدف عبر الأقمار الصناعية.
بهذا التقرير مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الإمام الخامنئي يؤكد أن المنطقة باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة لواشنطن. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير سوق شعبي بمدينة الصدر ببغداد. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم ضمن محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة،
حيث الكلمة الصادقة والمشاعر والأحاسيس الفياضة الخالصة التي عبر الشعراء من خلالها على مر العصور عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. كونوا معنا أيها الأحبة في هذه الحلقة التي سنستكمل فيها استعراض ما نظمه الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار.
أيها الأفاضل، استعرضنا خلال الحلقة المنصرمة طائفة من أبيات قصيدة الشاعر مهدي الحجار الشهيرة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، والإشادة بشجاعتهم وبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الدين والحق وفتح الظلمة الطغاة المعادين للدين الحق.
نعم، وسنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزيد من أبيات هذه القصيدة الرائعة المؤثرة التي ركز فيها الشاعر على الجانب البطولي والحماسي من واقعة الطف التي خلدت ذكرى أبطالها على مر الأجيال، هذه الثلة التي دفعتها غيرتها على الدين إلى أن تهب هبة الأبطال لنصرة دين الله تعالى والوقوف إلى جانب من يمثلون هذا الدين لا لشيء إلا حبا لله سبحانه وتعالى، كما يصور الشاعر ذلك لنا في الأبيات التالية.
وهبت وناهيك في من تهب لترضي الحبيب بهباتها، ترى أن في النقع نشر العبير وما ذاك إلا شذاذاتها.
جلتها من العزم بيض الصفاح كأحسابها وكنياتها، صحائف تقرأ منها الكمات، إنا فتحنا وآياتها.
فتبغي الفرار وكيف الفرار وأرجلها فوق هاماتها، لقد تاجرت ربها في النفوس وقد ربحت في تجاراتها، ومذ أرخصت سومها للهدى أراها المنى في منياتها.
نعم مستمعينا الكرام، ويروي لنا الشاعر مهدي الحجار في قصيدته هذه كيف نزلت قافلة الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء بعد أن أجبرت على تغيير وجهتها، وكيف باتت ليلتها في هذه الأرض التي قدر الله تعالى أن تكون موضعا لمصارع أهل البيت عليهم السلام والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكيف تهاوت هذه الثلة بعد أن غلبتها الكثرة، وكيف أضاءت بأنوارها الساطعة أرض الطفوف وأجلت ظلمتها، وانهال عليها الأعداء بسيوفهم ورماحهم وسهامهم الغادرة حتى تغسلت بدمائها الطاهرة، وكانت الشهادة كفنا لها. ثم إذا بإمامهم الصبط الشهيد سلام الله عليه ينزل ساحات المنون مجللا بنور جده صلوات الله وسلامه عليه، وتكاد شجاعة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام تنقض منه على الأعداء، فاعتلى فرسه واستل سيفه ملوحا به وملقيا في قلوب الأعداء الرعب، مذكرا إياهم ببطولات أبيه وكيف قضى على رؤوس الكفر والشرك والفساد بسيفه، وهو ما قرره الشاعر في قوله:
برأد الضحى نزلت كربلاء، وفي الليل باتت بجناتها، تهاوت وليس تعاب النجوم إذا ما تهاوت كعاداتها.
وباتت على الأرض مثل البدور، عراها الخسوف بهالاتها، مغسلة في جراحاتها، مكفنة في شهاداتها.
ولما رأى السبط أنصاره سقتها الحتوف بكاساتها، رقى ضامرا ونضى صارما، فقرب أشراط ساعاتها.
وحينا برى نحو هاماتها، براها ابن خير برياتها، ينادي بآجالها سيفه، فتأتيه من قبل أوقاتها.
مستمعين الأطايب، حول اللهجة الحماسية التي تميزت بها قصيدة الشاعر مهدي الحجار ونجاحه في تصوير الملحمة البطولية التي خلقها سيد الشهداء عليه السلام، قامت زميلتنا بإجراء حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر مهدي الحجار نتاجاته الشعرية تميزت باللهجة الحماسية وكذلك نجاحه في تصوير الملحمة البطولية التي خلقها سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، والأسلوب الذي وظفه في وصف هذه البطولات، فكيف تصورون لنا هذه المضامين وهذه الأغراض في نتاجاته الشعرية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كريمة مباركة لكم. الشاعر مهدي الحجار شاعر ملتزم، القصيدة عنده تذهب في اتجاه موضوعي معلوم، ينتمي خطابه الشعري إلى الشعر الإسلامي، ويشكل شعر الحسيني منه النسبة الأكبر الأوضح، وتدعى هذا أن يكون التاريخ مرجعيته الرئيسة، أن يكون قبل التاريخ، أن يكون القرآن الكريم مرجعية لافتة عنده، ولذلك أدعو الباحثين إلى الالتفات إلى تجربته الشعرية في اتجاهين: الاتجاه الأول القرآنية في شعر مهدي الحجار، لأن الرجل اشتغل في شعره على استحضار نص القرآن الكريم وعلى تمثله شعريا، مر بشكل معجمي مباشر، ومر بشكل بيان مادة غير قليلة للدارس، بحيث أن القرآنية المعجمية عنده واسعة لها تمثلات وحضور، والقرآنية البيانية بشكل خاص لها تمثلات وحضور، لأنه في نماذج كثيرة من شعره يستدعي آية قرآنية معينة ويعمل على التناص معها، وصياغة البيت أو المقطع أو الوحدة الشعرية صياغة شعرية، بحيث أن المتلقي إذا قارن بين الآية القرآنية أو بعض الآية في المرجعية القرآنية هناك وبين البيت الشعري هنا يجد أن الأسلوب واحد، فهناك مثلا تشبيه وفي البيت تشبيه، هناك استعارة وفي كلامه استعارة. هذه قرآنية بيانية، يعني صاغ نفسه الشعري بالتناص مع القرآن صياغة بيانية مستعيدا فيها الأسلوب القرآني نفسه ومقدما لنا معنى شعريا. هذا النهج القديم الجديد في القصيدة يوفر مادة للدارس، خاصة الدارسين في أقسام اللغة العربية في الماجستير أو الدكتوراه. مهدي الحجار يسلك نهج القدماء، يتمثل المعنى الموضوعي تمثلا فنيا، يعيد صياغة ما تواضعنا عليه وعلى القول به صياغة فنية، بحيث يتخيل أن المتلقي ينتبه إلى ما يقول، يتأثر بما يريده الشاعر من أهداف إسلامية، من أهداف حسينية وهكذا، يعني شعره دعاية إسلامية موجهة. هذا النهج قديم في القصيدة العربية وفي القصيدة الإسلامية حتى المكتوبة بلغات أخرى يعني. لكن هنا بمناسبة مع مهدي الحجار أنا أدعو الشعراء الملتزمين في هذا الاتجاه إلى الالتفات إلى أن يقدموا الشعر بطريقة ليست القرآنية المحكمية أو القرآنية البيانية، لا، هناك نهج الترميز بالقرآن، يعني يوصف القرآن رمزا يعبر عن معان معاصرة راهنة يعيشها اليوم، أو أن يأخذ القرآن رموزا ويجعلها قناع. قصيدة الترميز بالقرآن وقصيدة القناع القرآني لم يلتفت إليها شعراء الإسلاميون الملتزمون ومنهم مهدي الحجار، لأن هذا النهج يتيح لهم أن يوصلوا ما يريدون إلى المتلقي غير المسلم، ليس المسلم فقط، لأن يبحث عن الفكر الخالق للموضوعي المباشر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غربان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
كنتم مع محطة حوارية حول شعر الشاعر مهدي الحجار، وهذه عودة لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا محبي أهل البيت عليهم السلام، يمضي الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار في رسم المشاهد البطولية لملحمة الطف، والتي سطرها أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام هو وأهل بيته وأصحابه على أرض الطفوف، التي شهدت لهم بالشجاعة التي ما بعدها شجاعة، والبطولة التي بذ من خلالها بطولات البشرية برمتها على مر التاريخ، فيصور لنا كل ذلك في قوله.
كأن الجماجم مشغوفة به فهي تأتيه من ذاتها، ترى الأرض ترجف من تحته بأحيائها وبأمواتها.
لك الوهن يا أرض عن ثابت يزلزل سبع سماواتها، ولما رأى أن هذه النفوس جميعا رهائن ميقاتها،
فشاقته منزلة الصالحين فتاق رواحا لغايتها، قضى ابن علي فيا هشم قعي بعده في مذلاتها.
وفي ختام القصيدة يصور لنا شاعر المشاهد التي خيمت على الأمة من بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وسبي أهل بيته، وكأنه يريد أن يقول إن على الدنيا العفا من بعد سقوط تلك الثلة الطاهرة وعلى رأسها السبط الشهيد عليه السلام، شهداء مدرجين بدمائهم الزكية، حيث يرسم لنا الشاعر مشاهد مأساوية يغلب عليها طابع الحزن والتفجع بعد استشهاد السبط عليه السلام وتجرؤ أعداء الدين على سبيهم وهتك حرماتهم. فلنستمع إلى ما يقوله الشاعر في هذا الموضوع.
لمن أنت من بعده للورى؟ لآرائها أم لحاجاتها؟ ألطمن على الصدر من بعد ما غدا صدره رهن غاراتها؟
حرام على غالب أن تبل بالماء حرى حشاشاتها، وتلك يتاماهم تشتكي وفي الماء جل شكاياتها.
ويا آل فهر، لقد حق أن تميطوا خبا علوياتها، فتلك الحرائر في كربلاء سترنا الوجوه براحاتها.
لمن ترفعون الخدور وقد ثكلنا الخدور برباتها، وجاءت لكافلها تستغيث وتبكي العدا لاستغاثاتها.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير والامتنان على جميل متابعتكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة.
موعدكم معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنستعرض معا المزيد. في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو لقاء جديد مع كتاب الله، ومعكم نستضيف فيه سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمعت الشيخ في اللقاء الماضي تفضلتم بالحديث حول موضوع مقاصد القرآن، وألمحتم وأشرتم إلى أن الهدف الأساسي من القرآن الكريم هو هداية البشر.
نعم.
وقلتم بأن هذه الهداية تشمل الجميع وتتجه للجميع، وحدث اتفاق في نهاية اللقاء على أن الشباب يمثلون شريحة مهمة من المجتمع البشري، وبالتالي من الوجود بأكمله، لأنهم يتعهدون بمسألة حمل المسؤولية في الغد وفي المستقبل، وهم أيضا الأقوى على حمل هذه المسؤولية بما أعطوا من قوة وطاقة. هذا الموضوع قلنا أننا سوف نتحدث عنه ابتداء من هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله، موضوع الشباب في القرآن الكريم.
نعم.
هنا السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، نعم هذا موضوع جيد، ولكن هل وردت كلمة الشباب في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كما أشرتم إلى في سؤالكم حول الشباب في القرآن وهل أن هذه الكلمة وردت في القرآن أم لا، طبيعي لم ترد كلمة الشباب في القرآن الكريم، إنما وردت كلمة فتى، فتية، غلام، هاي التعبيرات أو تعبيرات تؤدي إلى هذا المعنى، تلك أشد مثلا أو قوة أو غيرها من الألفاظ التي توحي إلى هذا المعنى، أو مثلا ذكر قصة في مرحلة الشباب مثلا وتنبئ عن بعض القضايا التي تحصل للشباب في هذه المرحلة، كما هي بعض القصص التي وردت في القرآن الكريم. وذلك كما أشرتم أيضا وأشرنا مرارا وتكرارا أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية وليس كتابا تخصصيا، ولذلك لا يبحث في تحديد مثلا مراحل نمو الإنسان بصورة علمية ودقيقة في القرآن الكريم كما يبحثها مثلا العلماء المختصين مثلا علم النفس أو علم الاجتماع أو العلوم الأخرى التي تبحث الأمور بصورة تخصصية ودقيقة، وإنما يبحث في كل المجالات لأنها تؤدي إلى غرض الهداية، وقد يتغاضى عن بعض الجانب لأنها لا تصب في هذا المجال أو تشملها بصورة عامة. وكما قلنا إنما يذكر هذه الأمور بما يصب في عملية الهداية بالنسبة للإنسان. وتعبيرنا هنا خصوصا في موردنا الشباب في القرآن الكريم لا نقصد من وراء ذلك وجود هذا اللفظ في القرآن، ولا نقصد أنه بحث ذلك بحثا تخصصيا عن آمال وتطلعات ومشاكل الشباب، إنما بحث عن هداية الإنسان بصورة عامة كما ذكرنا، واختار منها من الإنسان أهم مقطع في حياته وهو الشباب الذي عبر عنه بالقوة، لأنه كما سنذكر المرحلة الرئيسية التي تعين أو تعينه على تعين الإنسان نفسه على سلوك طريق الهداية. وردت تعبيرات فتى، فتيان، فتية، غلام، أشد، قوة، مثلا في قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم مثلا، أو إذ أوى الفتية إلى الكهف، أو نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، وغيرها من الآيات التي وردت فقط بهذه التعبيرات من دون أن يكون هناك لفظ محدد بعنوان الشباب. ولعله عدم ذكر الشباب بهذا لأنه الشباب يمثل مقطع أقصر مما يريده القرآن الكريم، هو يريد القرآن الكريم مرحلة النضج والرشد، حتى لو شملت ما هو أوسع من التحديدات المعروفة عندنا في عصرنا لمعنى الشباب، لأنه يريد مرحلة النضج ومرحلة القوة ومرحلة القدرة، سواء كانت من الناحيتين القدرة الجسمية والقدرة العقلية، لأن كلا الطرفين يؤثر في عملية هداية الإنسان.
نعم، يعني بهذا الشكل مرحلة الشباب أوسع من مفهومها الضيق الذي نعم. نريد أن نفهمه.
نعم.
بمعنى أنه يمكن أن يكون الصبي شابا بما أوتي من قوة وقدرة مثلا.
نعم.
وطاقة. نعم. أيضا ممكن أن يكون الشيخ شابا بما أوتي أيضا من طاقة وقوة وقدرة،
ولذلك إحنا راح يكون مفهوم الشباب في القرآن الكريم أوسع مما يتصور.
نعم، أحسنتم. ولكن إذا عدنا إلى إن صح التعبير ديوان العرب ولغة العرب، نجد أن كلمة شاب وشباب كانت تستخدم في صدر الإسلام وحتى في العصر الجاهلي، وربما وردت أيضا في روايات مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا يكون هناك كما يحدث في الكثير من الأمور التي لا يتعرض إليها القرآن بشكل تفصيلي.
نعم.
تأتي السنة لتبين هذه الأمور.
نعم.
فهل وردت كلمة شاب أو شباب في مثلا كلمة الرسول أو في نصوص روائية أم لا؟
نعم هذه الكلمة وردت، وكما أشرتم بأنه السنة تفصل أو قد تعالج بعض القضايا الجزئية.
نعم.
مثلا مشكلة الشباب مشكلة ليست مشكلة وليدة العصر، وإنما مع ولادة الشاب منذ خلقه إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة تبقى مشاكل لابد أن تطرح للعلاج، لابد تحتاج إلى توجيهات، توجيهات دينية وتوجيهات اجتماعية. مثلا المروي عن الرسول بأنه في الرواية إني أكره الشاب الفارغ، يعني الذي لا يعمل، الذي لا ينتج، الذي يعيش البطالة، طبعا البطالة التي تكون بإرادته. هذا يكون الشاب في فترة القوة والقدرة، يجب أن يقدم العطاء. وكذلك في تعبيرات متعددة وردت كلمات الشاب باعتبارها مشكلة خاصة وباعتبارها من أهم المقاطع في حياة الإنسان.
نعم أحسنت. الآن سمحت الشيخ وأنتم لكم إشراف على موضوع الشباب من خلال معالجتكم لهذا الموضوع في مطالعتكم ودراستكم وأبحاثكم، ولعل الإخوة والأخوات يعلمون بالمشوار الطويل في دنيا الشباب، البرنامج الآخر الذي تتفضلون بتقديمه للإخوة والأخوات المستمعين. هناك نود أن نضع دائما قاعدة للحديث والحوار، قاعدة قرآنية وقاعدة عقائدية باستمرار ننطلق منها. علماء النفس في الوقت الحاضر وعلماء الاجتماع عندهم نظريات كثيرة، وهناك أيضا يعني إن صح التعبير هناك بداية جيدة وإن كانت تسير على استحياء من علماء النفس وعلماء الاجتماع المسلمين، يعني من حيث المنهج لا من حيث الموضوع. بالنسبة للقرآن الكريم هؤلاء العلماء يحاولون أن يجعلونه دائما الأساس للانطلاق.
لا.
فهل هناك في القرآن الكريم تحديد معين لمراحل النمو عند الإنسان أم لا؟
نعم، كما أشرت سابقا يعني وإن ورد مثل هذا الأمر في القرآن الكريم طبعا لعلاج مشكلة أو مسألة الهداية عند القرآن، ويمكن أن يتداخل أو يوسع أو يضيق في مسائل تحديد المراحل، لا كما يذهب إليه مثلا علماء النفس في تحديدهم مثلا بالعمر، مثلا من العمر كذا إلى كذا يكون مرحلة الطفولة، من عمر 18 إلى 30 عمر مرحلة الشباب وهكذا. القرآن الكريم يطرح المراحل بما يرصد من أهداف وأغراض مستقبلية. مثلا نجد في القرآن الكريم في سورة الروم آية 54 قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أو في مورد آخر في سورة غافر في آية 67 يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.
نعم.
نجد أن الآية الأولى تبين مراحل حياة الإنسان
بعد الولادة،
الطفولة، الشباب، الشيخوخة.
نعم.
الآية الثانية تكاد أن تكون تبين بصورة أدق من بداية تكونه.
نعم.
من بداية خلقكم من تراب من نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا، الطفولة، مرحلة الطفولة، ثم لتبلغوا أشدكم،
الشباب،
البلوغ. هنا أشدكم قالوا البلوغ الجنسي البعض نظر لها، والبعض قال البلوغ العقلي.
نعم.
وهي مرحلة الرشد، ويمكن يكون الاثنين.
نعم.
يعني أنه إذا بلغتم مرحلة النضج سواء كان النضج الجنسي، البلوغ الجنسي، أو البلوغ العقلي، كل الاثنين. ثم لتبلغوا أشدكم، وهي مرحلة النضج ومرحلة العطاء، بداية العطاء، ثم لتكونوا شيوخا حتى تدخل مع. أظن أنها تدخل مرحلة المراهقة أو البلوغ الجنسي في هذه المرحلة التي أشرنا إليها أو بهذا التعبير لتبلغوا أشدكم. هاتين الآيتين تكاد أن تكون تجمع مراحل النمو عند الإنسان، ولكن ليس بالصورة الحدية والدقيقة التي يمكن أن تلحظ.
يعني إذن هناك جواب السؤال مثبت.
نعم.
يعني هناك نعم تحديد لمراحل النمو عند الإنسان في القرآن الكريم.
نعم.
وعلى وجه التحديد هناك ثلاثة: مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة.
وقلنا بأن الشباب هنا نقصد به المعنى الأوسع.
نعم، المعنى الأوسع. هناك سؤال هنا نجد من خلال الآيات التي تفضلتم بذكرها من القرآن الكريم أن هناك وجه شبه بين مرحلتي الطفولة ومرحلة الشيخوخة.
نعم.
فما هو وجه هذا الشبه والتشابه؟
طبيعي القرآن الكريم خصوصا الآية الأولى في سورة الروم عبرت عن الاثنين بالضعف.
بالضعف.
فإن مرحلة الطفولة الله الذي خلقكم من ضعف.
نعم.
والمرحلة الشيخوخة من بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بلا إشكال الاشتراك في الاثنين هي مسألة الضعف.
نعم.
والضعف طبعا في جهة الشيخوخة حالة الانتكاسة.
غاية يعني الأمر ضعف عقلي أو ضعف بدني؟
الضعف في الاثنين، ضعف في الاثنين.
وإن كان من المفروض أن العقل بيتكامل في مرحلة الشيخوخة،
مقصودنا في حالة الانحدار، لأنه نعم. في الواقع سلم التطور يبدأ كأنه صعود جبل.
نعم.
بلوغ قمة الجبل هي مرحلة الشباب.
نعم.
انحدار من قمة الجبل هي مرحلة الشيخوخة، ومن هنا يبدأ الفارق بين الضعفين.
يعني إذا حددت المسألة أو مرحلة الشباب من 18 إلى 30.
نعم.
هكذا
يعني من سن البلوغ
سن إلى سن البلوغ،
يعني المرحلة التحديدية عد العلماء نفس الآن بهذا التحديد.
نعم.
بس مقصودنا إحنا هنا لما أنقلنا الشباب مرحلة أوسع، يعني تكون من سن البلوغ إلى حتى ما بعد 40.
نعم.
تكون مرحلة جدا واسعة.
نعم.
على هذا الأساس راح يكون الفرق بين الضعف في مرحلة الطفولة والضعف في مرحلة الشيخوخة أن الضعف في مرحلة الطفولة ضعف يستتبعه قوة، وأن الضعف في مرحلة الشيخوخة ضعف ليس بعده قوة بل بعده انتكاس. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أو في تعبير آخر في آية أخرى: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. نعم. ذاك ضعف لا ننتظر بعده. نعم. قوة. هذا ضعف ينتظر بعده قوة.
نعم.
وهذا هو الفارق بينهما.
نعم. وهو يعني لكي لا نوحي باليأس إلى الإنسان.
نعم.
هذا الضعف الذي يتبعه شيب في بعد الكهولة والشيخوخة.
نعم.
وفي الواقع بداية الانطلاق إلى الحياة الحقيقية في الآخرة،
إلى العالم الواقعي.
نعم. يعني الذي هو مهيئ أساسا للإنسان، لأن الدنيا بكل هذه المراحل للإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة هي أيضا معابر.
إيه.
إلى الحياة الأسمى والأكمل والأنضج،
ولذلك هي شيخوخة بالنسبة لهذا العالم، وإلا نعم. هو يبدأ حياته الجديدة.
نعم.
في ذلك العالم.
نعم. أحسنت، حيث يكون الشباب شباب مستمر ودائم
بلا أشكال.
نعم. أحسنتم كثيرا. لنا عودة إن شاء الله على هذا الحديث المهم والشيق، موضوع الشباب في القرآن الكريم، مع سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم. شكرا له وللإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
الإيمان. دروس من الإيمان، برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكثير يعبدون المادة والشهوات التي أعمت قلوبهم، ويتعاملون مع الإيمان ليس على أساس أنه روح التدين وطريق الوصول إلى الله تعالى والإخلاص في القلب، بل على أساس التحلي أو التمني أو المظاهر الخارجية للتدين. ونقول لهذه الفئة من الناس البعيدة كل البعد عن الإيمان أنها تسلك طريق الضلالة والجهالة وتبتعد عن طريق الصواب، طريق الإيمان الذي هو منهج الحياة وخريطة التغيير ودافع الحركة نحو الكمال، لا نحو هاوية قرارها إبليس وأتباعه. أيها الإخوة، إن الطريق واضح جلي، فاعتبروا وفكروا في كيفية الفوز بالجنة، فإن غضب الله لا يقوم له شيء، وابحثوا عن الحق فستجدون أنه في الإيمان، إذ لا حق بلا إيمان. فكما تدرون إن الحياة بأمورها على قسمين، خير وشر، والله تعالى قد منح الإنسان عقلا وإرادة وحرية، فهو الذي يختار، فإن اختار طريق الخير كان عمله للآخرة ونال رضا الله وثوابه، وإن اختار طريق الشر كان عمله للدنيا وخسر الثواب وعذب في جهنم. وكثيرا ما يتعرض المرء إلى ضائقات معيشية أو نفسية أو جسدية، فليكن صبره على هذه المصاعب في سبيل الله فيتزود لآخرته، لأن الدنيا دار ابتلاء والصبر عليها طريق النجاح. وقد تكون هذه الاختبارات صعبة جدا، ولكن الثواب عظيم لا توازيه صعوبة. واجتياز هذه الصعوبة وتخطيها من الرذائل إلى الفضائل من الأمور المطلوبة لكي ينتقل الأمر بالإنسان من مجالات الشر إلى مجالات الخير، ولكي يبتعد عن النار ويدخل الجنة، وبذلك يكون قد نجح في امتحانه الدنيوي وعمل في الدنيا من أجل الآخرة. إخوتي المستمعين، إن أمور الدنيا واضحة وكذلك أمور الآخرة، ومسألة الدنيا تتمثل بإغراءات مادية أو معنوية تتعلق بوجود الإنسان في الدنيا وفي غير رضا الله، أما مسألة الآخرة فالجانب الحياتي هو سبيل الوصول إليها، وهي الأعمال الرابحة في الحقيقة. فغاية الإنسان الذي فضل الآخرة على الدنيا هي الوصول إلى رضا الله في كل ما يقول ويفعل، والمسألة هي مسألة الهدف والغاية من العمل. والأعمال على قسمين: أعمال عبادية تشترط فيها نية القربة إلى الله كالصلاة والصوم والحج، وأعمال توصلية توصل إلى أمر معين يريده الإنسان كالأكل والنوم، وكل عمل ينفذ مقرونا بنية التقرب إلى الله تعالى هو عمل عبادي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ليكن لك في أي شيء قربة حتى في الأكل والنوم. فالأكل والنوم من المباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عليها، ولكن يمكن للإنسان أن يحول هذه الأعمال المباحة إلى عبادة يثاب عليها. فالحياة الدنيا هي مجال اختبار للإنسان، فهذه الدنيا هي قاعة الامتحان، وأعمال الإنسان فيها هي المسابقات التي يجيب فيها على الأسئلة المطروحة وينفذ المطلوب منه. إخوتي المستمعين، إن من أراد أن يطلب الحق عليه أن يقف موقف حق في غمرة الصراع بين الحق والباطل، وخصوصا عند مواجهة المغريات الدنيوية، وعليه أن يسأل نفسه عندما يقوم بأي عمل هل هذا يرضي الله أو يغضبه، وبعد تفكير وتأمل يقدم إن كان العمل يرضي الله ويحجم إن كان يغضبه، والمهم أن يكون قادرا على اتخاذ القرار المنسجم مع إيمانه في كل وقت. فقضية الإيمان ليست قضية نظرية تجريدية، إنما هي قضية عملية تستدعي من المؤمن أن يحدد موقفه تجاه كل قضية وكل حدث، فلا يدخل في أمر لا يعرف عاقبته، بل يدرس ويفكر ثم يقرر أن يفعل أو لا يفعل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
سئمت العيش فالخطب جليل.
وغريبا مسلما وغريبا، وخضيبا مسلما وخضيبا، وغريبا مسلما وغريبا، وخضيبا مسلما ويقول قد سئمت العيش فالخطب جليل. سبت طه نادبا وهو يقول قد سئمت العيش فالخطب جليل.
لهف نفسي مفردا بين الطغاه،